أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورد. نحن نعرف أن الضمير أي ضمير الغائب لا بد له من مرجع إليه، وهذا المرجع يجب أن يكون متقدما. لماذا؟ لأن الضمير مبهم، وغرض المتكلم غالبا هو البيان، فلو استعمل الضمير من دون أن يذكر مرجعه متقدما عليه فهذا يعني أنه قد ارتكب الإبهام في موضع لا يريد فيه الإبهام، في موضع يريد فيه البيان. فلذلك قالوا يجب في مرجع الضمير أن يكون متقدما عليه، وذكروا للتقدم صورتين، بل في الحقيقة ثلاثة صور، لكن الصورة الثالثة نعرض عن ذكرها وإن كانت هي محل الكلام لأن المصنف لم يتحدث فيها، ومن شاء فليطلبها من مثل المختصر والمطور كيفما كان. إذن هذا التقدم على صورتين، على نحوين، على شكلين. الشكل الأول أن يكون تقدما ذكريا، يعني مرجع الضمير متقدما عليه في الذكر، يعني إذا فتشت في اللفظ أين الضمير وأين مرجعه تجد أن مرجع الضمير مذكورا قبل أن يذكر الضمير. هذا نسميه التقدم الذكري، وهذا النحو من التقديم هو الأصل، هو الأصل وهو الغالب، ولا شذوذ فيه ولا رائحة فيه للشذوذ. النحو الثاني من أنحاء التقديم، التقديم عليكم السلام ورحمة الله، التقديم الرتبي، وهو أن يكون مرجع الضمير بحسب الذكر في الكلام متأخرا، ولكنه من حقه أن يتقدم على الضمير، ففي هذه الحالة نقول هو متأخر عنه لفظا ولكنه متقدم عليه ذكرا رتبة. طبعا النحو الثالث هو التقدم الحكمي، وقلنا لن نتعرض. إذن هناك نوعان من التقدم، التقدم الذكري والتقدم الرتبي. التقدم الرتبي على خلاف الأصل، ولكنه مع ذلك جائز ومختفر، لأن الأصل إذا كان من حقه أن يتقدم أن تقدمه، ولكن قد يتأخر عنه لنكتة من النكت. فإذا كلا نحوي التقدم جائز، قياسي، مختفر، يمكن العمل به، فيمكن لك أن تقدم المرجع على ضميره تقدما ذكريا، ويمكن لك أن تقدم المرجع على ضميره تقدما رتبيا فقط، ولا أحد يعيب عليك ذلك. وإنما الكلام فيما لو جيء بالضمير ولم يكن هذا الضمير تقدم مرجعه عليه لا ذكرا ولا رتبة، فهل هذا جائز أم أنه غير جائز؟ إذن ليس الكلام في صورة أو في صور تقدم المرجع، وإن كان بحسب القسم الثالث للتقدم هو كذلك. المهم، إذن ليس الكلام في صور تقدم المرجع، وإنما الكلام في صورة تأخره، أي أن لا يكون مرجع الضمير متقدما على الضمير لا ذكرا ولا رتبة. ففي هذه الحالة هل يجوز قالوا لا شك ولا ريب أنه على خلاف الأصل، ولا شك ولا ريب في عدم جوازه قياسا، وإنما الكلام في أنه كثر عن العرب وقوع تأخر المرجع عن الضمير لفظا ورتبة في موارد ستة، فقالوا هذه الموارد مغتفرة مستثنات من القاعدة، وإن كانت على خلاف الأصل، وإن كان القياس أن لا يعمل بها، لكن بما أنه كثر وقوع مخالفة العرب لقاعدة عدم جواز التأخر في موارد ستة، فنقول في هذه الموارد الستة يجوز تأخر مرجع الضمير عنه، وهذا جواز سماعي، يعني نقتصر على القدر المسموح، نقتصر على القدر المسموح. الآن تقدم مرجع الضمير على الضمير يمكن أن يعبر عنه بعبارتين. العبارة الأولى أن نقول هكذا: عود الضمير على متقدم لفظا أو على متقدم رتبة. العبارة الثانية: الإضمار بعد الذكر، يعني أولا مرجع الضمير مذكور، بعد ذلك أتيت بالضمير أضمرته. وأما تأخر الضمير، تأخر المرجع، فأيضا يمكن أن يعبر عنه بعبارتين. العبارة الأولى نقول رجوع الضمير أو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أو أن نقول الإضمار قبل الذكر. فالآن عندما نقول إضمار قبل الذكر ما معنى؟ يعني ذكرت الضمير أولا والمرجع متأخر عنه لفظا ومتأخر عنه رتبة، هذا ما يسمى بالإضمار قبل الذكر. الآن ما هي هذه المواضع الستة التي اغتفرت من قاعدة عدم جواز الإضمار قبل الذكر؟ إذن خلاصة المطلب، لدينا قاعدتان: أما الإضمار بعد الذكر فهو جائز بالاتفاق بالإجماع وهو على وفق الأصل وهو قياسي، وأما الإضمار قبل الذكر فهو على خلاف الأصل والقياس، ولكن استثنينا منه كم موردا أو كم موردا؟ ستة موارد. ما هي هذه الموارد الستة؟ هذا ما يقع الكلام فيه الآن. إذن سير البحث أننا نعرف أن الإضمار قبل الذكر غير جائزا، لكن كثر عن العرب الإضمار قبل الذكر في مواضع ستة، فلن يريد المصنف أن يعرفنا على هذه المواضع. الموضع الأول،
يعني إضمار قبل الذكر هذا كيف يكون؟ يعني نقرأ الآن مثال
لا لن... الآن ستأتي الأمثلة، لكن هذا شرحناه قبل أن تأتي. هذا نعم هذا مشكل بس. الموضع الأول: الضمير المرفوع في باب نعمة وبئس. الآن من خلال الأمثلة يتضح إذا الموضع الأول الضمير المرفوع في باب نعمة ورتبة، نعمة رجلا زيد، كيف نعرف هذه الجملة؟ نعمة ما هو عرضها؟ فعل ماض للتعجب مبني على الفتح. رجلا ما هو إعرابه؟ تمييزا منصوب. زيدا ما هو إعرابها؟ مبتدا مرفوع او خبر لمبتدأ مرفوع. هذا تقدم مثل فيه، لماذا هو مبتدا؟ اين خبره؟ خبره تقدم عليه. خبر لمبتدا محذوف، اين المبتدا؟ لمبتدا مرفوع اين المبتدا؟
هو
تقديره. حق. اين الشاهد؟ اين يوجد الضمير؟ نعم. ما هو الضمير الذي في نعم؟ نعم فعلا، وكل فعل لا بد له من فاعل. اين الفاعل؟ هذا ليس فاعلا، هذا ليس فاعلا. فالضمير الذي هنا ضمير تقديره هذا الضمير ضمير الغائب او المتكلم او المخاطب؟ غائب. ضمير الغائب ما هو فرقه عن المتكلم والمخاطب؟ ضمير المخاطب وضمير المتكلم لا يحتاج الى مرجع، ضمير الغائب يحتاج الى مرجع. هذه من بديهيات النحو. الان هو الى ما هو اين مرجعه؟ هو اين مرجعه؟ مرجعه رجلا. اين مرجعه؟ مرجعه رجلا. المرجع ما هو المرجع؟ هو الذي يفسر. الذي يفسر هو ما هو؟ هذا تمييز. تمييز لماذا؟ اي شيء ياتي؟ ما هو الغرض من التمييز؟ التفسير، التبيين. لذلك سمي تبيينا ومبينا، تفسيرا ومفسرا، وتمييزا ومميزا. فهذا هو ضمير، اين مرجعه؟ رجلا. نسال الان، رجلان متقدم عليه او متاخر عنه؟ متاخر عنه رفعا بلا اشكال. هل هو متاخر عنه رتبه ايضا؟
نعم.
لماذا؟ هو الان اين هو؟ هنا قبل رجلا. فهنا فهو متقدم على مرجعه لفظا، فهل هو متقدم عليه رتبة؟ نقول نعم، لأن رتبة فاعل الفعل قبل رتبة سائر مفعولاته. فاعل الفعل رتبته قبل المفعول، رتبته قبل الحال، قبل التمييز. فهذا الضمير الذي هو فاعل لنعمة رتبته متقدمة على كل معمول آخر لنعمة. ومن جملة معمولات نعمة رجلان، ورجلان لا يكون متقدما على الفاعل رتبة. فقد رجع هو إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا مختصر عندهم، هذا جائز عندهم. لماذا؟ لأنه كثر في باب نعمة وبئس إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز الذي يأتي بعد. لذلك يقولون هذا إضمار بشرط التفسير. قالوا لماذا أجاز العرب رجوع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة؟ لأنهم قالوا بأن بعد نعمة لا بد من وجود التمييز. لماذا؟ هذا قرر في محل الألفية. لماذا ينبغي أن يجب أن نأتي بالتمييز؟ قرر في محله. فإذا هذا إضمار قبل الذكر مختصر لأنه إضمار بشرط التفسير، يعني بشرط أن يأتي المفسر الذي هو رجلا، أو يقال إضمار على شريطة التفسير. على شريطة وبشرط بنفس المعنى. إذا هذا هو الموضع الأول. إذا الموضع الأول من المواضع الستة التي اغتفر فيها رجوع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة أو الإضمار قبل الذكر، الفاعل في باب نعمة وبئس، فإنه دائما ضميرا ودائما مرجعه متأخر عنه لفظا ورتبة وهو التفسير. فهذا إضمار قبل الذكر مغتفر، هذا هو الموضع الأول. قبل أن ننتقل إلى الموضع الثاني، يريد المصنف أن يناقش مقولة الكوفيين. الكوفيون لم يسلموا بأن في نعمة رجلا زيدا يوجد إضمار قبل الذكر. قالوا هكذا، قالوا نعمة ماذا عرفتموها؟ فعل، هذا صحيح. رجلا ما هي؟ تمييز، هذا صحيح. زيد ماذا عرفتموها؟ قلتم إما مبتدا وإما خبر لمبتدا محذوف والفاعل مسلم، ونحن لا نوافق على هذا الإعراب ولا عنه. إذن هي هذا فعل وهذا تمييز، لكن زيد ليس مبتدا وليس خبرا لمبتدا ولا يوجد ضمير مستتر. لماذا؟ لأن زيد بنظرنا زيد الفاعل، وإذا كان زيد هو الفاعل فهل يوجد ضمير؟ لماذا؟ لأن النعمة حينئذ ماذا تكون طلبت؟ طلبت فاعلا وقد أخذته، فلا نحتاج إلى تقدير أي ضمير، فلا يلزم الإضمار قبل الاسم. إذن هذا المثال الذي جعلتموه مثالا لرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبتان ليس صحيحا. لماذا؟ لأننا لا نرى في هذه الجملة كلها ضميرا واحدا، حتى الضمير المستتر غير موجود. إذن أين الإضمار قبل الاسم؟ واضح المطلب؟
الآن
كيف؟ تمييز محول عن الفاعل، يعني نعم الرجل زيد، يعني كما تقول صاب زيد نفسا كذا تقول نعم زيد رجلا، هكذا عنده صاب زيد نفسا أو لله دره فارسا، فكما يأتي التمييز هكذا فهذا من هذا القبيل. غاية الأمر أنه تقدم على صاحبه على مميزه. أنا
وهذا لا
يوجد، إذا عندهم لا يوجد أي مشكلة، لا لأنه لا لماذا لا يوجد أصلا عوض للضمير على متأخر لفظا ورجلا. المصنف ماذا يقول؟ يقول وما ذهب إليه الكوفيون غير صحيح، ويعترض عليهم باعتراضين. واضح سير البحث؟ إذا البصريون بما أنهم رأوا أن زيد الذي هو المخصوص بالمدح في هذا المثال إما مبتدأ وإما خبر لمبتدأ محدود، فقد خلا نعمة من الفاعل، فكان لا بد من تحميله الضمير المستتر، فوجد ضميرا ومفسره متأخر عنه لفظا ورتبة، فصدق في هذا المورد أن لدينا إضمارا قبل الذكر وهو مغتفر عند العرب، فدخل هذا المثال في المواضع المغتفرة من هذه القاعدة. أما الكوفيون فبما أنهم رأوا أنه لا يوجد شيء اسمه مخصوص بالمدح أو بالذم، وإنما لدينا فاعلا هو المخصوص بالمدح والذم، ففي هذه الحالة فلا يوجد في هذه الجملة أي أو أي ضمير، فعندهم أن هذا أصلا ليس من باب الإضمار، لا قبل الذكر ولا بعد الذكر، أصلا لا يوجد ضمير. حتى تتحدث عن إضمار لابد أن تبين لنا أين الضمير. المصنف يقول ما ذهب إليه الكوفيون غير صحيح، يعني لا يمكننا أن نلتزم بأن زيد
فاعل.
لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول، الآن أنتم في هذه الجملة تحلون المشكلة، تعال لنرى كيف تحلون المشكلة. نعم رجلا كان زيد، هنا كيف تحلون المشكلة؟ زيد ما هو أعرابه؟ عندكم ما هي؟ فاعل، مع أنه دخل عليها كان، والفاعل لا تدخل عليه كان، وإنما كان على أي شيء تدخل؟ على المبتدأ والخبر. فدخول كان أمارة وعلامة على عدم كون هذا فاعلا، فإن استطعتم أن تحلوا المشكلة هنا فأرونا قدرتكم ومهارتكم في هذا المثال. واضح الإشكال؟ إذا كان دخلت على المخصوص بالمدح فيكون دخولها أمارة على كونه إما مبتدأ له خبر وإما خبرا له مبتدأ، ولا يمكن أن يكون فاعلا لأن كان مختصة بالدخول على أي شيء، على جمل الإسمية.
يمكن أن يكون فاعلا لغير، ويمكن أن يكون مبتدا لغير مثلا،
يعني هذا غير، هذا إعمال لعاملين على أو جمع لعاملين على معمول واحد، هذا على مبانيهم لا يتم. إذا هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني،
يعني حتى كان تاما
زيد،
لا كان ليس بكان، ليس بكان تام، يعني نعم رجلا كان هو زيد، او عفوا كان زيد هكذا، كان زيد نعم رجلا، يكون الخبر الجملة المتقدمة، فيكون هذا مبتدا حين. الإشكال الثاني، إذا استطعتم أن تحلوا المشكلة في هذه فماذا تفعلون في قوله تعالى بئس للظالمين بدلا؟ بدل النعمة قد يوجد لدينا بئس، لا يوجد فرق بين أحكام نعمة وأحكام بئس. أين المخصوص بالمدح والذم؟ يقول المفسرون المخصوص بالمدح والذم محذوفا، الفاعل يحذف. فإذا في بعض الأمثلة الواردة عن العرب قد يأتي المخصوص بالمدح أو الذم محذوفا، وهم يقولون ويصرحون في باب الفاعل بأن الفاعل لا يجوز حذفه. إذن لو كان المخصوص فاعلا لما جاز حذفه، ولكن جاز حذفه فليس ماذا؟ فليس بفاعل، فما ذهبتم إليه غير صحيح. الآن شوف، بئس فعل مثل نعمة، للظالمين جار ومجرور متعلقان به بئس، يعني بمثابة المفعول به، بدلا تمييز. أين المخصوص بالذم؟ هنا مثل هنا، هنا لدينا فعل تمييز مخصوص بالمدح، أين المخصوص بالذم؟ المفسرون ماذا يقولون؟ يقولون محذوفا. بما أنه يحذف فإذن ليس فاعلا، لأن الفاعل لا يحذف. هذا دليل آخر قطعي ودال على أن ما ذهب إليه الكوفيون في غير محل. نعم رجلا هو زيد.
جملة
المحاضرة
نقول هذا
غير
زيد يعني. لا يعني الآن شوف، زيد ما هو؟ إما مبتدا.
زيد ما هو مبتدا
مثلا؟ تجعله مبتدا. زيد نعمة هو رجلا، الضمير هو لا يرجع إلى زيد، لكن الرابط هنا ما هو؟ هو العموم. هذا ذكر أيضا في الألفية أن نعمة رجلا اشتملت على معنى عام، وهذا المعنى العام يشمل المبتدا، فهذا علاقة العموم والخصوص التي بين المبتدا وجملة الخبر تكفي للارتباط بينهما حتى لو لم يكن هناك ضمير. لا ليس الضمير.
يعني هذا تقدير المخصوص.
كيف؟
تقدير المخصوص
بئس. يعني بئس بئس للظالمين بدلا، البدل هكذا، بئس للظالمين بدلا البدل، يعني هو البدل الذي اختاروه، أو هو الذي هو الكفر مثلا أو الظلم أو ما إلى ذلك. نقرأ المورد الأول، الموضع الأول، المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهي سبعة. الموضع الأول أن يكون الضمير مرفوعا بنعمة أو بئسة. على أي أساس ترفعه نعمة وترفعه بئسة؟ على أساس أنه فاعل، ولا يفسر هذا الضمير إلا بأي شيء؟ بالتمييز، نحو نعم رجلا زيد، وبئس رجلا عمرا. ويلتحق بهما فعل الذي يراد به المدح والذم. الآن يريد أن يقول ليس فقط هذا البحث مختصا بنعمة وبئسة، بل كل فعل جيء به لإنشاء المدح أو الذم وكان على وزن فعل فهذا له أحكام نعمة وبئسة، لأن كل فعل ثلاثي على وزن فعلاء لغرض المدح أو الذم لابد لك أن تأتي بعده بتمييزا وبمخصوصا، فحينئذ لابد له من فاعل، وهذا الفاعل يكون راجعا إلى التمييز. مثل ماذا؟ الآن هو يأتي بأمثلة، مثل ساء مثلا القوم. ساء فعل ثلاثي، وهو على أي وزن؟ سوء، أصله سوء، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها، القاعدة في الصرف ماذا تقول؟ تتحول هذه الواو إلى ألف فصارت ساء. ساء مثلا القوم، فالقوم هو المخصوص بالسوء بالإساءة. والقوم ما هو؟ مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف عند البصريين. وأين فاعل ساء؟ نقول ضمير محذوف، ضمير مستتر تقديره هو، وهذا الضمير إلى أين يرجع؟ يرجع إلى التمييز. أيضا مثال آخر، كبرت كلمة، يعني كبرت كلمة، الكلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت فعل ثلاثي على وزن فعل وضميره مستترا تقديره هو، وهذا الضمير راجع إلى أي شيء؟ إلى كلمة، وكلمة منصوب على أنه تمييز. والمخصوص بالمد والمخصوص بالتعظيم هنا، بالإكبار هنا محذوف.
الضمير هو
كبرت هي، لكن هذه هي ما الذي فسرها؟ كلمة، فسرها التمييز الذي يقع بعد الضمير نظير نعم رجلا زيد. وأيضا تقول هكذا ظرف رجلا زيد، يعني صار ظريفا، ظرف يعني صار ظريفا، ظرف فعل ثلاثي على وزن فعل ويراد منه المدح، وأتى بعده تمييز ومخصوص بالمدح، وفاعله أين؟ ضمير مستتر تقديره هو، راجع إلى أي شيء؟ إلى رجلا. فهذه كلها مثل نعمة وبئسة، يعني هذا الكلام نحن عندما نقول نعمة وبئسة لأنهما المثالان الأوضح، وإلا هناك أمثلة أخرى شريكة لنعمة وبئسة. هذا رأي من؟ رأي البصريين، لأن البصريين يذهبون في المخصوص بالمدح أو الذم إلى أنه إما مبتدأ وإما خبر لمبتدأ محذوف. وأما الكوفيون الفراء والكسائي، وعن الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل وليس مبتدأ ولا خبرا، وإذا كان هو الفاعل فهذا الضمير الذي قلت عنه ضمير مستتر ليس موجودا، فلا يوجد ضمير في الجملة، أن المخصوص هو الفاعل، وإذا كان المخصوص هو الفاعل فلا ضمير في الفعل لأن المخصوص مذكورا. ويرده رد على من؟ على الكوفيين باعتراضين. الاعتراض الأول، ماذا تفعلون بنعمة رجلا كان زيدا؟ ما المشكلة في نعمة رجلا كان زيدا؟ يقول أن الناسخ دخل في هذه الجملة، والناسخ لا يدخل على الفاعل، ناسخ يعني كان، وكان لا تدخل على الفاعل لأن كان لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر. ماذا؟ نعم. لا هم شو هم نقاشهم أين كان؟ في مثل نعمة رجلا زيدا. مصنف يقول إذا تريدون أن تناقشوا في هذا المثال نعم لا يمكن أن نرد عليكم، لكن هناك أمثلة أخرى مثل نعم رجلا كان زيد، هذا المثال ماذا تفعلون به؟ لا يمكن أن تلتزموا بأن زيد الذي هو المخصوص بالمدح فاعل، لأنه لو كان فاعلا لما دخل عليه الفعل الناسخ.
وهم أيضا يتفقون على أن كان،
نعم يسلمون أن كان لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر. هذا الدليل الأول، الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، وأنه ضمير إلى أين يرجع؟ إلى المخصوص، يعني وأن المخصوص قد يحذف كما رأينا في قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل بدلا للظالمين، أو بئس بدلا البدل للظالمين. والفاعل لا يحذف، وإنما الفاعل يقدر. وفرق بين الاستتار وبين الحذف، الحذف يعني الإسقاط بالكلية، يعني لا تذكره ولا تنويه، أما الاستتار فيعني أنك صحيح أنك لم تذكره لكنك في ذهنك ناو له، تريده تقصده، فهذا نسميه استتارا. الذي يجوز في الفاعل هو الاستتار، أما الحذف فليس جائزا. نعم المبتدأ يحذف، الخبر يحذف، لكن الفاعل لا يحذف، وإنما الفاعل يستتر. تأملوا في هذا المطلب جيدا، هذا يعني مطلب التفريق بين الحذف وبين الاستتار في غاية الأهمية.
هذا يعني مثلا مثلا
هنا حذفت الجملة، لم تحذف الفاعل لوحده في الحقيقة، حذفت الجملة، حذفت وتقدره. أيضا هناك فرق، يعني أنا الآن لا أريد أن أدخل في البحث، هناك فرق بين الاستتار، كل حذف يقدر لأن الأصل هو الذكر، فالحذف على خلاف الأصل، فعندما تحذف كان الأصل أن تذكر، فلما حذفت هناك شيء تركته، هذا الشيء الذي تركته نقدره، فهناك فرق بين المقدر وبين المستتر. ما معنى الاستتار وما معنى التقدير؟ هذا بحث في غاية الأهمية. الثاني، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني، إذن واضح الموضع الأول؟ إذن الآن الموضع الثاني، يوجد لدينا ضمير، وهذا الضمير يعود على مرجع، وهذا المرجع متأخر لفظا ومتأخر رتبة. يقول هكذا: في باب التنازع ماذا قلنا؟ ما معنى التنازع؟ أن يكون عدد العوامل أكبر من عدد المعمولات، بحيث أن عدد المعمولات لا يكفي حاجة العوامل. إذن بحيث أن عدد المعمولات لا يكون كافيا لحاجة العوامل. مثلا الآن نفترض هكذا، نفترض الآن نحن في حالة مجاعة مثلا، يعني لا يوجد طعام كافي. ما معنى مجاعة؟ يعني يوجد عدد كبير من السكان ولا يوجد طعام كافي، فماذا نفعل؟ أنا والشيخ هارون كل يوم سنتضارب ونتقاتل لماذا؟ على رغيف الخبز. التنازع هو مجاعة أيضا، لكن مجاعة للعوامل وليس مجاعة للسكان. فالعوامل تحتاج إلى عدد معين من المعمولات، لكن المتوفر أقل من الحاجة، العرض أقل من الطلب، هذا بالتعبير الاقتصادي. المهم، في هذه الحالة ماذا نعمل؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا مثلا لدينا عاملان ومعمول واحد، في هذه الحالة نلبي حاجة من؟ ذكرنا في الألفية أنه لا خلاف بين النحاس في أنه يجوز لك أن تعمل الأول ويجوز لك أن تعمل الثاني، ولا خلاف بينهم أيضا في أنه لا يجوز لك أن تعمل الأول والثاني معا. لماذا؟ لأنهم يقولون بأنه لا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد. طبعا هناك من خالف، هذه ليست إجماعية، هناك من خالف في ذلك لكنه رأي شاذ. المهم، إذا ماذا نفعل؟ نستطيع أن نعمل الأول ونستطيع أن نعمل الثاني. وذكرنا صور التنازع بشكل مفصل، وكنا نقول هكذا: لو أعملنا الثاني، لو أعملنا الفعل الثاني، فالأول لم يأخذ حاجته، فنسأل الأول: أيها الأول، إلى ماذا تحتاج؟ هل تحتاج إلى عمدة أم تحتاج إلى فضلة؟ هل تحتاج إلى مرفوع أم تحتاج إلى منصوب؟ إن قال أحتاج إلى منصوب، المنصوب فضلة فلا يضرنا حذفه، فنقول له: بما أن الثاني أعمل وهو أخ لك، فحتى لا يقع نزاع بينك وبينه، وأنت تستطيع أن تستغني عن المفعول لأن الفضلة يجوز حذفها وإسقاطها، فلا داعي لأن نقدر لك شيئا أو لأن تنازع أخاك في معموله، فحينئذ نحذف. ولكن المشكلة أين؟ لو قال لنا: أنا لا أريد فضلة، أنا أريد عمدة، والعمدة لا يجوز إسقاطها ولا تركها. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا، المساكين الآن يكتبون. لا بس. فإذا أين كنا؟ فإذن إذا طلب فاعلا فهنا تنشأ مشكلة، أنه الثاني أخذ المعمول الموجود فلا نستطيع أن ننزعه منه، ولا نستطيع أن نقول للأول: أيها الأول، شارك أخاك في معموله، في ملكه. لا. فإذن ماذا علينا أن نفعل؟ في هذه الحالة وجدت حلول ثلاثة. مثلا الآن
كرهت
مثلا الصهاينة مثلا تكون مثال زيادة وكلمة الآن فيها على من يعلم شوف اجتمع فعلا ولدينا كم معمول واحد وهذا المعمول لا يجي هنا ماذا فعلنا قلنا للثاني اعمل أنت الصهاينة صار ماذا مفعول به لأي شيء لكرهته فإذا كرهته الصهاينة فنأتي إلى كره كره هذا المسكين هذا المسكين بعد أن يأخذ فاعلا طبعا الآن المفعول به من هو أنا نسأله كره ماذا تريد هل تريد فاعلا أم تريد مفعولا يقول لا أريد أو بعبارة ثانية لماذا تطلب الصهاينة لماذا تقاتل أخاك على الصهاينة هو يقول لا لأنهم هم الفاعل بل لأنهم هم المفعول فأنا أريد الصهاينة لتكون فاعلا لي لتكون فاعلا لهذا الفعل فإذا هل يصبه على أنه عمدة أو يصبه على أنه قبلة يصبه على أنه عمدة لأنه يصبه على أنه فاعل في هذه الحالة ماذا نفعل وجدت حلولا ثلاثة الحل الأول هذه كلها تقدم الحل الأول حل بصري بصريون ماذا قال نأتي له بضمير يعود إلى المعمول المتأخر المتنازع عليه فنقول فماذا نقول كرهوني وكرهت الصهاينة لنشوف ماذا فعل البصريون قالوا بما أن هذا يصل الفاعل ولا يستطيع أن يعمل في الصهاينة لأن الصهاينة منصوب بكرهته لأن كرهته هو الذي عمل فماذا نفعل هل نحذف الفاعل لا يجوز حذف الفاعل فماذا نفعل إذا يقولون فنحن ملزمون حينئذ بأن نقدر له ضمينا إن قلت هذا إضمار قبل الذكر نقول حتى لو كان إضمارا قبل الذكر لكنه مختصر لماذا؟ لأننا لو لم نأتي بضمير للزم محذورا أشد ما هو؟ حذف الفاعل فحتى لا نقع في محذور حذف الفاعل نقدر ضمينا شوف شاهدنا على هذا الحال لماذا؟ يوجد ضمير وهو الواو يوجد ضمير وهو الواو هذه الواو إلى أين ترجع؟ إلى الصهاينة الصهاينة متأخر ومتقدم أما رطبا فهو متأخر كما هو واضح وأما رتبة فأيضا هو متأخر لماذا؟ لأنه معمول مفعول للفعل الثاني لأنه مفعول للفعل الثاني فتكون رتبته رتبة الثاني فإذا هذا إضمار قبل الذكر لكنه مختصر الحل الثاني حل الكسال شوف الكوفيون بشكل عام لا يجوز عندهم الإضمار قبل الذكر أبدا في أي صورة من الصور الإضمار قبل الذكر غير جائز فهو محذور شديد هو حرمته مغلظة حرمته شديدة عندهم فقال الكسائي هكذا بما أن الآن يدور الأمر بين أن نحذف الفاعل وبين أن نضمر قبل الذكر الإضمار قبل الذكر يدخل إلى جهنم خالدا فيها حرمته مغلظة لكن حذف الفاعل على مبنى الكوفيين جائز فأسهل طريقة ما هي؟ نقول نحذف الفاعل يصبح كرهني وكرهت فيحذف الفاعل لأن حذفه لا إشكال فيه عند مدرسة نحاته
فقال السلام لا يرد لي مستر
أي إشكال؟
إشكال لا إشكال يزيد شكل الضالي من بدلا قلنا هذا بكيف ماذا زاد هذا الفايل وعندهم يزيد
لا بل تايب إشكال مبنائي يكون من المقام. هذا هو الحل الثاني. الحل الثالث حل الفراء. فراء من هو؟ تلميذ الكتاب. الفراء قال الآن يدور الأمر بين ماذا وماذا؟ بين الإضمار قبل الذكر وبين حذف الفاعل. وحذف الفاعل وإن لم يكن حراما بحيث يؤدي إلى الخلود في جهنم، ولكنه من الصغائر فهو محرم أيضا. يعني وإن كان لا كثير إشكال في حذفه، ولكن بالنتيجة الأصل أن تذكر الفاعل، والفاعل لكونه عمدة ينبغي أن لا يذكر. فحتى لا نقع في مشكلة الإضمار قبل الذكر وفي مشكلة حذف الفاعل، قال أنا عندي حل آخر. نقول هذا كرهني أو نعم كرهني وكرهت الصهاينة فهم. شوف ماذا فعل. من جهة لم يحدث الفاعل، لأن الفاعل قال هو ضمير منفصل متأخر، ومن جهة لم يضمر قبل الذكر، لأنهم إلى أين ترجع؟ ترجع إلى الصهاينة، والصهاينة متقدم عليها المتأخر متقدم عليها. فلا هو وقع في المشكلة التي وقع فيها البصريون، ولا في المشكلة التي وقع فيها الكساء، فحافظ على عدم الحذف وحافظ على الإضمار بعد. هذا هو حل الفراء. وقلنا سابقا إذا تذكرون في الألفية من ناحية قواعد الصناعة والقياس فيكون قول الفراء هو الأصح، ولكن المشكلة أننا نريد أن نعرف العرب ماذا فعلوا، هل قاموا بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. واضح إذن المطلب؟ إذن أين شاهدنا؟ أين يوجد إضمار قبل الذكر في هذا المثال؟ فقط على حل البصريين، لأن حل البصريين قال هنا هذا الضمير هو الفاعل، وهذا الفاعل إلى أين يرجع؟ إلى مفعول الفعل الثاني، وهو متأخر لفظا ومتأخرا رتبة، فيصدق الإضمار قبل الذكر. أما عند الكسائي لا يوجد ضمير يرجع إلى متأخر. كرهني لا تحتاج إلى مرجع لأنها ضمير متكلم. كرهت لا تحتاج إلى مرجع لأنها ضمير متكلم. الذي يحتاج إلى مرجع ما هو؟ الفاعل، ولكن الفاعل محدود وهو يجيز حذف الفاعل. الفراء ماذا قال؟ قال يوجد ضمير وهو للغاية، لكننا نقدره متأخرا عن مفعول الفعل الثاني فيكون راجعا إليه، فيكون عائدا على متقدم ذكرا، والتقدم الذكري مصححا للإستعمال. إذن شاهدنا فقط عند حل بصريين. نقرأ لمزيد من التفصيل تراجع كتب الألفية. يقول الثاني الموضع الثاني أن يكون الضمير مرفوعا بأول المتنازعين، لكن متى؟ إذا أعملنا الثاني. لماذا قال إذا أعملنا الثاني؟ راجع الألفية تعرف السبب. بأول المتنازعين المعمل وليس المعمل، المعمل ثانيهما، يعني اللذان أعملت ثانيهما، نحو قوله قول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء. فشوف جفا وجفا كلاهما يحتاج إلى الأخلاء. الثاني هو الذي عمل فيه لأنه يحتاج إلى الأخلاء ليكون مفعولا، والأخلاء في البيت منصوب، بينما الأول فيحتاج إلى الأخلاء ليكون فاعلا. فماذا فعلنا؟ فأعطيناه ضميرا، وهذا إضمار قبل الذكر. إذن جفوني، جفوني يعني ابتعدوا عني، من الجفاء من البعد. والأخلاء يعني الأصدقاء. إنني لغير جميل من خليلي مهمل، والكوفيون يمنعون ذلك. أما الكوفيون فيمنعون الإضمار قبل الذكر. ماذا يفعلون إذن؟ فقال الكسائي يحذف الفاعل. هذا حل من؟ الكسائي. فماذا تقول؟ كرهني، لا تقول كرهوني، فهذه الواو التي هي الفاعل حذفتها. وقال الفراء يضمر، نضمر لكن نؤخره عن المفسر، يضمر ويؤخر عن المفسر كما رأيناه. نعم. ف فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو نحن قام وقعد أخواك فهو عنده فاعل بهما. نعم هذا تفصيل آخر لكن لا علاقة له فيما نحن فيه. شوف هذا ذكرناه أيضا في الألفية. هذا حل الفراء ليس مطلقا. الفراء يقول إذا كان الثاني يطلب مفعولا والأول يطلب فاعلا هكذا نفعل، لكن إذا كان كلاهما يطلبه على أنه فاعل ففي هذه الحالة لا نضمر بعد الذكر، وإنما نقول ما دام هذا يطلبه مرفوعا وهذا يطلبه مرفوعا فنستطيع أن نرفع ونقول هذا مرفوع بكليهما. فشوف هذا جمع لعاملين على معمولة واحد. مثلا مثل ماذا؟ مثل قام وقعد زيد. المشكلة هنا ماذا كانت؟ أنك بحسب الفرض كاريتو هي التي عملت الصهاينة، فالصهاينة منصوب. هل يمكن أن نقول الصهاينة منصوب بالفعل الأول؟ لا. لماذا؟ لأن الفعل الأول يحتاج إلى فاعل لا يحتاج إلى مفعول، والفاعل لا يكون منصوبا، وبما أن هذا منصوب فلا نستطيع أن نجعل نصبا ورفعا معا. لكن هنا هذا يحتاج إلى فاعل وهذا يحتاج إلى فاعل والعطف بالواو، فهذا بالنتيجة هذا مرفوع. حينئذ نستطيع أن نقول زيد مرفوع بقاعدة ومرفوع بقامة لا تواجهنا أي مشكلة. يعني كأن المشكلة عند الفراء هنا ما هي؟ أنه لو كنا الصهاينة عمل فيها كرهدو وعمل فيها كرهني لحصل تناصر في اللفظ، لوجب أن تأتي بنصب وأن تأتي بضم. لكن هنا الأمر سهل لأن هذا يعني بالآخرين هذا عليه يوجد عليه ضمة، وهذه الضمة نستطيع أن ننسبها إلى قعدة ونستطيع أن ننسبها إلى قام معا، لكن بشرط أن يكون العطف بواسطة الواو. أما لو كان بالفاء أو بثم فلا يجوز ذلك. قال أن العطف بالواو أقوى من غيرها لأن الواو هي أم أدوات العطف. إذا نشوف نقرأ العبارة. يقول هكذا، يقول فإن استوى العاملان في طلب الرفع، يعني كان العاملان يطلبان معا مرفوعا، لا أن أحدهما يطلب منصوبا والآخر يطلب مرفوعا، وكان العطف بالواو نحو قام وقعد أخواكا فهو عنده، عند من؟ عند الفراء فاعل. هو ضمير إلى أين يرجع؟ فهو يعني فالمتنازع عليه عند الفراء، نعم فالمتنازع عليه عند الفراء فاعل بهما يعني بقام وقعد معا. الموضع الثالث يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
عند الكوفيين. قلنا ذلك
كنا يكون قالوا يعني إن لا تعمل أنت على خبر صار هذا يجوز، يعني لأن هذا أمر ليس معقول.
يعني ظاهر هذه القاعدة لها استثناءات عندهم.